الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، وتحية الله هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذيب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يسترنا بستره الذي لا ينكشف. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم لا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اللهم أنجح أبناء وبنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم سدد إجاباتهم، اللهم سدد إجاباتهم، ويسر عليهم امتحاناتهم، اللهم اجعلها عليهم ميسرة، واشرح صدورهم، ورض آباءهم بهم، ورضهم بآبائهم، واجعلهم بارين بآبائهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، مع الدرس 36 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش ليلتنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن وصل إلى مشارف مكة في حجته المعروفة في كتب الحديث والسيرة بحجة الوداع، أو حجة التمام، أو حجة البلاغ، أو حجة الإسلام، أو حجة الإسلام، فهي حجة الوداع، وهي حجة التمام، وهي حجة البلاغ إلى الأنام، وهي حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في الإسلام غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأردت أن أطيل الكلام عن حجة النبي، حجة الوداع، حجة الإسلام، لأن الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما يؤدون هذا النسك إلا على صفة حجة النبي هذه. كما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله ربه ليبلغ الرسالة إلى الناس، فبلغها النبي بالكلام، ثم بلغها النبي بالبيان والعمل، فما بلغ النبي إلى أمته ولا إلى الناس أمرا إلا بدأ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أبان النبي للأمة شرائع الإسلام، علمهم كيف يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالألوهية والربوبية، ثم علمهم كيف يقومون بواجب العبادة والصلاة إلى الله، فأمرهم أن يصلوا على صلاته أو على صفة صلاته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودعا النبي بماء وتوضأ وقام بين يدي أصحابه ليعلمهم الصلاة، بل إنه في يوم الجمعة قام على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم صفة الصلاة، فإذا ركع أو سجد نزل من على منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض ليركع ويسجد على الأرض، فإذا انتهى عاد إلى المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصام النبي مع أمته رمضان وأدى زكاة الأموال وأعلمهم بها وبأنصبتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبان الحدود والحقوق والمحارم والأوامر، ولم يبق من دين الله إلا فريضة الحج التي بقيت من أركان الإسلام، فقد أخبرهم النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل أبا بكر في السنة التاسعة ليحج بالناس، لكنه أراد كعادته أن يبين للناس صفة أداء هذا النسك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال للأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فخرج النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع معه جمع عظيم من المسلمين يزيد عن 100,000 رجل غير النساء والصبيان، كلهم يتشرف بموافقة ومرافقة ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول جابر بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم: ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته يتنزل عليه القرآن يعلم تأويله، وما عمل من شيء إلا عملنا به. النبي بين أصحابه على ناقته القصواء، وينزل عليه جبريل بالوحي من الرب الجليل يعلمه المناسك، وينزل عليه جبريل بالأحكام، والنبي على ناقته يعلم تأويل القرآن، وما عمل من شيء إلا عمل به أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي من مدينته في يوم السبت لخمس بقينا من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، لخمس بقينا يعني في اليوم 25 من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة، خرج النبي من مدينته صلى الله عليه وسلم في يوم السبت، وتحرك النبي وسرنا مع نبينا حتى وصل إلى مشارف مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصل النبي مكة في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة أو الخامس، الصحيح أنه اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي القعدة كان تاما أي 30 يوما. فخرج النبي لخمس بقين، ثم وصل لأربع مضين من شهر ذي الحجة، وكان ذلك في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن وقعت عين النبي على البيت الحرام إلا دعا ربه عز وجل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره مهابة وتشريفا وتعظيما ومهابة. نرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم طال شوقه وطال شوق أصحابه لحج بيت الله الحرام، فما إن وقعت عين النبي على البيت الحرام إلا دعا ربه بهذا الدعاء، وإن كان في سنده مقال ضعفه بعض أهل العلم: دخل النبي إلى البيت الحرام من باب بني شيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن دخل النبي البيت إلا بدأ بمناسك الحج بعد أن لبس النبي ملابس الإحرام واعتزر ووضع رداءه وكشف منكبه الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما بدأ النبي بالطواف بالبيت، وهو أحد واجبات الحج، الطواف بالبيت سبعة، والسعي بين الصفا والمروة أول واجب من واجبات الحج هو الطواف بالبيت، ويبدأ الشوط من الحجر الأسود أو من الركن، فإذا أطلق الركن يعنى به الحجر الأسود، وإذا قيل الركن اليماني فيعنى به الركن الآخر. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف سبعة أشواط، بدأ بالحجر فاستلمه وقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الكعبة عن يساره، وطاف النبي بالبيت وهو يرمل الثلاثة الأشواط الأول، والرمل أو الرمل، لا الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأول، وقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في عمرة القضية أو في عمرة القضاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن المشركين لما دخل النبي مكة في عمرة القضية قال المشركون وقد جلسوا على رؤوس الجبال، وقالوا: قد جاءكم محمد وأصحابه، قد أوهنتهم حمى يثرب. انظروا إلى وجوههم صفر من شدة المرض ومن شدة الحمى، لأنهم خالفوا ديننا وخرجوا من بلدنا فأصابتهم حمى يثرب. فقال النبي لأصحابه: رحم الله رجلا أراهم من نفسه اليوم قوة. فأخذ النبي يطوف بالبيت ومعه أصحابه، وهم يسرعون في الخطى ليظهرون للمشركين أن حمى يثرب ما أصابتهم، وأنهم أقوياء، وصارت هذه سنة للرجال دون النساء أن يبدأ الرجل طواف الحج أو العمرة في الثلاثة أشواط الأول وهو يرمل أي يسرع الخطى بالمشي مع تقاربها كأنه يجري وهو لا يجري، حتى يبين أن للمسلمين قوة. قال: وبدأ النبي بالطواف حول البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدأ الشوط من الحجر الأسود ويدور حول البيت من خارج الحجر، فإذا وصل إلى الركن الآخر وهو الركن اليماني استلمه النبي من غير تقبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول أهل العلم للبيت أي للكعبة أربعة أركان، للكعبة أربعة أركان. ركن هو الركن الذي فيه الحجر، والركن الآخر المقابل له هو الركن اليماني، والركنان الآخران يسمى بالركنين الشاميين والعراق، يسمى بالركن الشامي والركن العراقي. فللبيت أربعة أركان: ركن يستلمه الطائف ويقبله، وركن يستلمه الطائف ولا يقبله، وركنان لا يستلمهما ولا يقبلهما. كل هذه سنن، كل هذه شريعة، كل هذه مناسك جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ركن هو ركن الحجر الأسود، يستلم أي باليد أو بالعصا أو يشار إليه من بعيد ويقبل، وركن يستلم ولا يقبل وهو الركن اليماني. أما الركن الشامي والركن العراقي فلا يستلم ولا يقبل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت، فإذا وصل عند الركن اليماني استلمه ولم يقبله. وما بين الركن اليماني إلى الحجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء الجامع عنه صلى الله عليه وسلم الوارد في كتاب الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طاف النبي بالبيت سبعة أشواط ومعه أصحابه، وما فعل النبي كما يقول جابر: وما عمل النبي من عمل إلا عملنا مثله. حتى انتهى النبي من الأشواط السبعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ الشوط من الحجر وينتهي من الحجر. فما إن انتهى النبي من الشوط السابع من أشواط الطواف عند الحجر الأسود إلا تحرك النبي قليلا حتى وصل إلى مقام إبراهيم، وقرأ النبي قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل النبي المقام بينه وبين الكعبة، أي جعل المقام أمامه والكعبة أمام المقام، فجعل المقام أمامه بينه وبين الكعبة، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى النبي وراء المقام ركعتين خفيفتين، قرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الصمد: قل يا أيها الكافرون، ثم بقل هو الله أحد. انتهى النبي من صلاة ركعتين فتحرك إلى زمزم فشرب من مائها، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم، يعني لولا أني أخاف أن يأخذ السقاية منكم أحد لنزل ونزعت بالدلو، يعني ينزل الدلو في بئر زمزم وينزع ثم يسقي الناس، ولكنه قال: انزعوا بني عبد المطلب، لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم. وشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ماء زمزم وصب على بدنه أو على جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن شرب من زمزم رجع إلى الركن أي إلى الحجر فاستلمه، ثم تحرك من عند الركن من عند الحجر أيضا في نفس الاتجاه إلى الصفا، إلى جبل الصفا. صعد النبي عليه صلى الله عليه وسلم إلى أعلاه، ثم التفت إلى البيت أي إلى الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أو قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قرأ النبي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري أنه قال لأم المؤمنين عائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا. يعني عروة بن الزبير يقول: أنا أرى أن من اعتمر أو حج ولم يطف بين الصفا والمروة ليس عليه شيء، ليس عليه إثم، ولا يجب عليه أن يطوف بين الصفا والمروة. قال عروة بن الزبير: وما أبالي، يعني أنا وما أبالي ألا أطوف بينهما. عجيب، لأن العرب كما قلنا في الجاهلية كانوا إذا أهلوا لمناه لا يطوفون بين الصفا والمروة، يكفيهم أن يطوفوا حول صنمهم أو إلههم مناه، ويرون أن الطواف بين الصفا والمروة ليس لا من أركان الحج ولا من أركان العمرة. فقال عروة بن الزبير متأولا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظن عروة بن الزبير أن الله يقول لا جناح عليه، يعني لا إثم عليه، أن يطوف بهما يعني لا إثم عليه إن لم يطف بهما. فلما فهم هذا الفهم ذهب إلى عائشة وقال لها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أني لم أطف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت. ما هذا الذي تقول؟ بئس ما قلت، لقد طاف النبي بين الصفا والمروة، وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، وصارت هذه سنة. ليس قول أمنا أم المؤمنين عائشة سنة يعني أن الطواف بين الصفا والمروة سنة، لا، الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لكنها تعني بكلمة سنة يعني طريقة نبوية شرعية. فتقول: طاف رسول الله وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فهو سنة، أي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ابن أخي أو يا ابن أختي افهم، لو كان الله عز وجل يريد أن يقول من شاء طاف بين الصفا والمروة ومن شاء لم يطف، لقال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت الطواف بين الصفا والمروة ليس من أركان الحج لقال الله تعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني عليه أن يطوف بهما، أي بين الصفا والمروة. واعلموا رحمني الله وإياكم وسائر المسلمين أن للحج أركان، وللحج واجبات، وللحج سنن، وأركان الحج أربعة كما قال أهل العلم، وأركان الحج أربعة لا يصح الحج إلا بها: أولها الإحرام من الميقات، ثانيها الوقوف بعرفات، ثالثها الطواف بين الصفا والمروة، رابعها طواف الإفاضة ويسمى بطواف الحج. فهذه أركان الحج لا يصح الحج إلا بها، هذه الأربع: الإحرام من الميقات، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا طواف الإفاضة. هذه أركانه. أما واجبات الحج فكثيرة، سيأتي سردها وبيانها عند الكلام عن حجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ النبي بالصفا وقال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فصعد النبي على أعلى جبل الصفا ثم ولى وجهه إلى البيت وقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قالها النبي ثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل النبي من أعلى الصفا حتى نزل إلى بطن الوادي، أي الوادي الذي بين الصفا والمروة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ النبي يهرول، الآن يهرول بين العلمين الأخضرين، يهرول أي يسرع بالمشي، حتى إذا انتهى إلى أعلى الجبل المروة قطع النبي الهرولة وصعد حتى صعد على أعلى المروة، ويستقبل البيت كما استقبله على الصفا ويقول مثل ما قال على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده. ثم ينزل النبي في الشوط الثاني، وهذا شوط، وهكذا يفعل مرة ثانية، إذ الذهاب شوط والعودة شوط، سبعة أشواط يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة واحدة، حتى إذا كان الشوط السابع وهو على المروة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما صعد النبي على المروة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أصحابه: من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد سبق، قد سار وساق معه الهدي، ولهذا قرن النبي بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما إن انتهى إلى الشوط السابع من السعي بين الصفا والمروة، هنا قد انتهت العمرة بالطواف بالبيت والصلاة عند المقام والسعي بين الصفا والمروة، حلق النبي أو قصر أو أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا، وإذا كان حاجا فالأولى التقصير. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، حتى يتحلل أو يتمتع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وقلنا في الدرس الماضي أن أصحاب النبي لم يسق أغلبهم الهدي، فلم يسق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وقليل من أصحاب النبي، والبقية خرجوا بغير هدي فتحللوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن علي بن أبي طالب جاء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد أرسل عليا إلى اليمن ليأتي له بالهدي، لأن اليمن مملوءة بالغنم والإبل، فأرسله النبي إلى اليمن ليأتي بالهدي. فجاء علي بمئة بدنة، مئة جمل من اليمن هديا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل علي إلى مكة ودخل على فاطمة وقد تحللت، يعني خلعت ثيابها التي أدت فيها العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلم كما تعلمون يقينا أن المرأة ليس لها ثياب إحرام، الرجل هو الذي له ثوبين يحرم فيهما رداء وإزار، أما المرأة فتحرم في ثيابها كاملة، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة إحرامها في وجهها ويديها، فلا تلبس النقاب ولا تلبس الجوانتي أو القفازين. قال: دخل علي على فاطمة وقد لبست ثوبا صبيغا، صبيغ يعني معطر مطيب، وقد اكتحلت، والمرأة المحرمة لا تكتحل ولا تضع طيب حتى وإن كانت في بيتها ولا يشم رائحتها أحد من الرجال. قال: فدخل عليها علي وقد خلعت ثياب الإحرام ولبست ثوبا صبيغا يعني مطيبا معطرا واكتحلت، فاشتد عليها علي وقال لها: ما هذا؟ قد أفسدت إحرامك، قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. فتبسمت فاطمة رضي الله عنها وقالت: هكذا أمرني أبي. أبوها هي بنت من؟ أبي. لم تقل فاطمة هكذا أمرني رسول الله، تقول له: أنت بتكلم مين؟ أنت بتعيب على من؟ ده أبويا اللي قال. ولو قال أبي سكت الناس جميعا. هكذا أمرني أبي. قال علي لما كان يحدث بالحديث في بلاد العراق، قال: فذهبت إلى النبي محرشا على فاطمة. رايح أوقع بينه وبين إيه؟ فاطمة. محرشا أقول له: شوف بنتك عملت إيه، تعال وشوف. لأن علي ما كان له ليؤذي بنت رسول الله ولا بالكلام ولا بالفعل رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما تكلم علي، لكنه ذهب يحرش عليها رسول الله. يحرش يعني يثير غضبه عليها، يهيج عليها. قال: فذهب علي، قال أو هو يقول عن نفسه لما كان يحدث بهذا الحديث عن حجة النبي، قال: فذهبت إلى النبي محرشا على فاطمة، فقلت له: يا رسول الله ماذا فعلت فاطمة؟ فقال النبي: صدقت فاطمة. شهادة من النبي لها، صدقت فاطمة. يا علي ماذا قلت لما أهللت؟ أنت وانت جاي ووصلت عند الميقات أحرمت ولبست ملابس الإحرام، ماذا قلت؟ نويت إيه؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا من فطنة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، لأنه ما هو داري، مش عارف ماذا يقول عند إهلاله، يا ترى يهل بعمرة ولا بحجة ولا بعمرة وحجة ولا ماذا يقول، ما يدري علي. وأيامها ما كانش في محمول عشان يتصل بالنبي يقول له: يا رسول الله أنا الآن في الميقات وأهل، فماذا أقول؟ من ذكائه وفطنته ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: اللهم إني أهل بما أهل بي رسولك. يا سلام يا سلام، ما هذا العقل، ما هذا التوفيق من الله عز وجل، حتى لا يحتار أو حتى لا يفعل شيء لم يفعله النبي، يقول: أنا نويت على نية النبي وعلى أي حال قال رسول الله فأنا مع النبي. فقال: أنا قد سقت الهدي، فابق على إحرامك يا علي، خليك أنت محرم. وفاطمة إيه؟ تحللت من إحرامها. صعبة تبقى هي متمتعة كده وبتلبس وتحط طيب وتكتحل وهو قاعد في ملابس الإحرام لا يضع طيبا، وحتى ما يستطيعش يقرب لها، لأن من أعظم محظورات الإحرام أن يقرب الرجل من امرأته، حتى بالقبلة، حتى بمجرد المباشرة، حتى بمجرد الكلام الذي فيه ميل، لا، حتى يكون مؤديا للنسك على أكمل وجه لا يتكلم. فمن قال شيئا حتى مجرد كلام فيه تلميح يغزلها في عينيها في شعرها، كل هذا ممنوع للمحرم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ساق الهدي يبقى على إحرامه. ده كتير أحكام شكاية مناديل. وفي حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طاف بالبيت كان يستلم الركن أي الحجر ويقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أول حجة خرج فيها أمير المؤمنين عمر حاجا، لأن السنة اللي بعدها بعد موت النبي تولى الخلافة من؟ أبو بكر. لم يخرج أبو بكر بالناس في الحج، وإنما خرج عمر أميرا على الحج، فكان أول أمير على الحج بعد النبي هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. السنة العاشرة حج النبي بالمؤمنين والمسلمين أميرا، في سنة الحادية عشرة خرج عمر أميرا على الحج، في أول حجة فعل عمر مثلما فعل النبي، حتى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا له: انتهت علة الرمل الجري أو الهرولة في الثلاثة أشواط الأول، انتهت العلة، لم يبقى مشرك في مكة. وكانت العلة أن النبي قال: رحم الله رجلا أراه من نفسه اليوم قوة، فقال عمر أمير المؤمنين: رأيت رسول الله يفعل وأنا أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما عمر أمير المؤمنين يطوف بالبيت إذ وصل، أول ما بدأ بالحجر صلى الله رضي الله عنه وأرضاه. وكما في صحيح السنن لما استلم عمر الحجر ليقبله قال الكلمة المشهورة: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وفي هذا من الفقه أعلى درجات الفقه. يقول عمر بعد أن كان أميرا على الحج بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستلم الحجر وقبله قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح رضي الله عنه وأرضاه: إنما قال ذلك الفاروق رضي الله عنه لأن الناس كانوا حديث عهد بكفر أو بجاهلية، فخشي عمر أن يظن الناس أن هذا من بقايا الجاهلية، لأن الجاهلين كانوا في الزمن الأول يقبلون الأحجار ويعظمونها ويذبحون لها ويعبدونها، فخشي عمر أن يظن الناس أن هذا الحجر من بقايا أحجار الجاهلية التي تعظم والتي تقبل، بل قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك، حتى لا يكون تقبيل الحجر على عادة الجاهلية. ولكن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أظهر أن هذا من أمر الشريعة من أمر الدين كما قال أهل العلم، وهذا غاية التسليم والاستسلام وغاية الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا غاية التسليم والاستسلام والطاعة والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن عمر مقتنع أن هذا حذر لا يضر ولا ينفع، لكني لمجرد أني رأيت رسول الله يقبلك قبلته. يبقى استسلام وانقياد وطاعة، وهذا غاية التسليم وغاية الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، أبان عمر رضي الله عنه الدرس بالاستسلام والتسليم لله، لا بالقول فقط بل بالقول والفعل، فهو استلم الركن وقبله ثم قال: لولا أني أعلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا هو البيان الكامل والتوضيح التام لشريعة الإسلام، لا بالقول فحسب بل بالقول والفعل. وهذا من كمال فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وإذا خشي الإمام فساد اعتقاد أحد وإذا خشي الإمام فساد اعتقاد أحد أبانه لهم بالقول والفعل. لما خشي عمر أن بعض الناس يعتقد أن هذا الحجر مفضل لذاته أو مميز لذاته، يعني الحجر الأسود هذا له كرامة لذاته، أراد عمر أن يزيل هذه الشبهة من أذهان الناس جميعا. إذا خشي الإمام فساد اعتقاد أحد أبانه بالقول والفعل، لأن الناس كانت تظن أن بعض الأحجار لذاتها لها مكانة لها منزلة، لهذا كانوا يعبدونها أو كانوا يعظمونها، فأراد عمر أن يفسد هذه العقيدة وقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. لهذا نقول إن بعض الناس إذا رأى أحدا وهو عمر الفاروق صاحب البصيرة، عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى الناس تحرص على الصلاة عند الشجرة التي بايع النبي تحتها أصحابه بيعة الرضوان، عارفين بيعة الرضوان؟ هذه البيعة التي كانت تحت الشجرة، لأن الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. علم عمر أن بعض الناس يذهب إلى هذه الشجرة ويصلي عندها، لأن النبي جلس تحتها وبايع بيعة الرضوان التي أخبر الرب الرحمن قائلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال: وعلم عمر أن بعض الناس يذهب إلى هذه الشجرة ويصلي عندها، فخرج عمر ليلا رضي الله عنه وقطع الشجرة وأخفى آثارها، فخرج الناس إليها ليصلون عندها فلم يجدوا لها أثرا، ومن يومها ترك الناس الصلاة عندها، ولو بقيت لاتخذها الناس عيدا ولاتخذها الناس صنما وإلها يعبدونها من دون الله. اللي عايز يحلف يقول له تعال احلف عند الشجرة، واللي عايز يعقد جواز يروح يعقد زواجه عند الشجرة، واللي عايز يعقد اتفاق بينه وبين أحد يقول تعالى أعاهدك عند الشجرة، وتصبح هذه الشجرة إلها من دون الله يخشى الناس منها كخشية الله عز وجل، من فطنة عمر ومن ذكائه رضي الله عنه، كما فعل لما أراد أن يبين للناس فساد الاعتقاد. لهذا نقول إن الحج تمام الاستسلام لله رب العالمين، وتمام الطاعة والانقياد لنبيه ولرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما تسمعون كثيرا، حجر نطوف حوله ونعظمه، وحجر نستلمه ونقبله، وحجر نستلمه بيدنا ولا نقبله، وحجر نرجمه بحجر، حتى يستبين للناس أن الذي يعظم والذي لا يعظم هو الله، الذي يرفع ويخفض هو الله. فهذا الحجر الذي نطوف حوله ليس عظيما بذاته، إنما عظمته لأمر الله لنا أن نفعل. هذا الحجر الأسود ليس عظيما لذاته، لا يضر ولا ينفع، هو كسائر الأحجار، لكن النبي لما شرع لنا أن نستلمه وأن نقبله صار هذا الحجر ذا منزلة وذا مكانة. لماذا؟ لأن النبي عظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أراد عمر أن يبين للناس أن هذا حجر لا تضر ولا تنفع، فنحن نعظم حجرا بالطواف حوله، ونعظم حجرا بأن نقبله، ونهين حجر بأن نرجمه بحجر، بل إننا نكبر الله عند رجمه، لأننا نقول: لا كبير إلا الله ولا عظيم إلا الله. هذا الكلام الذي سمعتموه يمكن في الفضائيات، إن عبد الله بن عمر كان يمشي بجمله ويقول لعل الجمل يطأ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، لم يرد عن عبد الله بن عمر. الذي ورد عن عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه كان يفعل كأفعال النبي، إذا رأى النبي يصلي هنا يصلي هنا، يبيت هنا يبيت هنا، ينزل هنا ينزل هنا، يخلع عليه هنا يخلع عليه هنا. لكن الثابت أن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان لا ينتعل في المدينة، يعني لا يلبس النعلين في المدينة، يمشي حافيا في المدينة. فلما سئل عن ذلك قال: لعل قدمي تطأ على قدم رسول الله، لأن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لم ير النبي ولم يدرك رسول الله، فكان يمشي حافيا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل رجله تقع على رجل النبي فينال شرف ملامسة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام اللي أنا سمعته من واحد من الناس على الفضائيات يقول أنه كان يمشي عبد الله بن عمر يمشي بجمله، هذا الكلام غيره، لم يثبت عن عبد الله بن عمر، إنما الثابت عنه رضي الله عنه أنه كان يتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول: لما انتهى النبي من مناسك العمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر أصحابه بأن يتحللوا، من لم يسخ الهدي يتحلل ويتمتع ويجعلها عمرة، فمكث النبي في مكة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي يوم الخميس صلى النبي الفجر، واليوم هذا هو اليوم الثامن من أيام ذي القعدة، لأن النبي وصل في اليوم الرابع الأحد والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، في اليوم الثامن وهو يوم التروية الذي يوافق يوم الخميس في شهر ذي الحجة، كان اليوم الخميس صلى النبي الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لأصحابه: من كان منهم متمتعا أن يهل بالحج يقول لبيك اللهم بحجة، لأنه كان قد لبى بعمرة ولم ينوي الحج، فقد أدى مناسك العمرة وتمتع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس لما صلى الفجر بأصحابه، قال: هذا اليوم هو اليوم الثامن وهو يوم التروية، من كان منكم متمتعا فليهل بحجة، يعني يغتسل ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يهل أو ينوي الحجة. وخرج النبي من مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الخميس إلى منى، فأقام بمنى هذا اليوم، صلى في منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، صلى الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين في وقته، وصلى العصر ركعتين في وقته، وصلى المغرب ثلاثا في وقته، وصلى العشاء ركعتين في وقته، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم في فجره. فصلى النبي بمنى في اليوم الثامن خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولما صلى النبي الفجر كان ذلك فجر يوم الايه؟ التاسع، وهو يوم عرفة. فصلى النبي الفجر بأصحابه في منى وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، وقد أمر النبي أصحابه بأن يضربوا له قبة من شعر في نمرة، بأن يضربوا له قبة من شعر، أي خيمة من شعر الإبل، من وبر الإبل، قبة من شعر في نمرة. ونمرة هي مكان المسجد الآن الذي يخطب فيه النبي خطبته، أو يخطب فيه الإمام الخطبة. قال: فأمر النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يضربوا له قبة من شعر في نمرة، وضرب أصحابه القبة، وتحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه من منى، وقد أمر أصحابه بأن يرحلوا له ناقته القصواء. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته من منى إلى عرفات، يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه حتى وصل إلى عرفة، وقد ضربوا له القبة في نمرة، فنزل النبي بها صلى الله عليه وسلم، أي بالقبة يستظل بظلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء الزوال. وجاء الزوال أي وقت الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى بأصحابه، أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين بإقامة للظهر وإقامة للعصر، ولم يفصل بينهما بصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي من منى إلى عرفات، في الطريق يمر النبي بالمشعر الحرام، فقال الناس ينزل بالمشعر الحرام، لأنهم كانت قريش لا تقف بعرفة بل تقف بالمشعر الحرام، الناس يقفون في الحج على عرفات، أما قريش كانوا يسمون الحمص، فكانوا لا يقفون على عرفات بل يقفون عند المشعر الحرام. فلما تحرك النبي من منى إلى عرفات وهو يسير صلى الله عليه وسلم، قال الناس ينزل النبي بالمشعر الحرام، يعني هيقيم أو يقف لا على عرفات بل يقف عند المشعر الحرام، لأن النبي من قريش، وقريش هم الحمص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمص، إذن لا يقف على عرفة بل يقف على المشعر الحرام. فمر النبي بالمشعر الحرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقف عندها، وجاوزها النبي حتى وصل إلى عرفة، حتى وصل إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل النبي تحتها يستظل بظلها حتى جاء وقت الزوال. وكان هذا مما خالف فيه النبي في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي العرب الأولين في أشياء في الحج، منها أنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، كان من طاف بمناه أو من أهل لمناه لا يطوف أو لا يسعى بين الصفا والمروة، هي تسمى في الشرع الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله عز وجل يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يطوف. لكن احنا بنسميها السعي بين الصفا والمروة لأن الناس يريدون أن يفرقوا بين الطواف بالبيت وبين الطواف بين الصفا والمروة، فسموا الطواف بالبيت طواف وبين الصفا والمروة سماه الناس السعي، لكن الصحيح هو طواف، لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف، ما قالش أن يسعى بينهما، أن يطوف بهما. قال ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى نمرة وصلى الظهر ركعتين، وأقام بلال فصلى العصر ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبة بعد أن أمر بلالا أن يسكت له الناس أكثر من 100,000 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلوا معه الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبة وخطب فيهم هذه الخطبة التي تعرف بين الناس في الدنيا كلها بخطبة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من يهود جاء إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، آية في كتابكم نزلت على نبيكم، لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، عباد الله، نترك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بعد أن صلى النبي الظهر والعصر جمعا وقصرا صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أصحابه بأن يرحلوا له ناقته القصواء، فصعد النبي على ظهرها وخطب على الناس، فكان منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ظهر ناقته، جلس عليها النبي وخطب في الناس خطبة الوداع. قال اليهودي كما في الصحيح من حديث طارق بن شهاب لما جاء إلى أمير المؤمنين عمر وقال يا أمير المؤمنين نزلت على نبيكم آية أو في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذاك اليوم عيدا، قال وما هي؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة في يوم عرفة، وهو اليوم الذي خطب فيه النبي خطبة الوداع صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت هذه الآية لتبشر النبي ولتطمئن قلبه بأن النعمة قد تمت على رسول الله وعلى المؤمنين، وقد ختم الله الشرع وأتم الدين بهذا النسك الذي خرج النبي لأدائه مبينا لأمته بيانا عمليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنترك نبينا على ظهر ناقته وهو يعلم أصحابه مناسك الحج صلى الله عليه وسلم ويخطب فيهم خطبة الوداع التي وقفنا معها وفيها مرات على هذا المنبر لنبين كيف أدى النبي الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأبان للدنيا كلها معالم الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل معالم سعادة الدارين الدنيا والآخرة في هذا البيان الختامي الذي أبانه النبي للأمة. سنتكلم عنه في لقائنا القادم، سائلا ربي أن يجمع بيني وبينكم، فقد وقفنا مع نبينا مع التمتع بالعمرة، ثم نكمل أو نتمم معه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مناسك الحج التي أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتكمل لنا النعمة وليكمل لنا الدين والملة والشريعة. وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم على خير وفي خير. ونذكر إلى وننبه على مسائل مهمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. أول هذه المسائل أنه من يوم السبت القادم، ليس اليوم السبت مثل اليوم، السبت القادم إن شاء الله تعالى تعقد في المسجد دورة للأخوات المشرفات أو المعلمات أو المدرسات لتحفيظ وتعليم القرآن، دورة في كتاب نور البيان، وهو تعليم تلاوة القرآن عن طريق معرفة حروف الهجاء، فتسمى بالطريقة البسيطة التي من الحروف يكون الولد الصغير الجمل ويستطيع أن يقرأ القرآن بمفرده من غير أن يقرئه أحد، بمعرفة هذه القاعدة التي كانت تسمى في الزمن الأول بالقاعدة البغدادية أو البغدادية، اليوم تسمى بقاعدة نور البيان. فإن شاء الله تعالى قد ثبتت هذه الطريقة نجاحها في تعليم الأولاد الصغار. ربما ترى ولد ابن 4 أو 5 سنوات يفتح المصحف ويقرأ في أي موضع ويقرأه قراءة صحيحة، يعرف المد ويعرف الغنة، يعرف الضمة، يعرف السكون، يعرف الشدة، يعرف الفتحتين والكسرتين والضمتين والتنوين، يعرف هذا كله بهذه القاعدة البسيطة التي تسمى بقاعدة نور البيان. إن شاء الله تعالى هذه القاعدة خاصة بالأخوات إن شاء الله تعالى، تصلح للأم مع أولادها وتصلح للمدرسة، وهي أنفع وأنجح طريقة لتعليم التلاوة ولتعليم قراءة القرآن قراءة صحيحة، ثم من بعدها ينطلق الولد أو البنت في حفظ القرآن. فإن شاء الله ابتداء من السبت القادم هتعقد هذه الدورة من بعد العصر إلى صلاة المغرب في يوم السبت القادم. إن شاء الله تكون الدورة يومان في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، يوم السبت ويوم الثلاثاء ابتداء، وهي تحتاج إلى أخوات متعلمات مستعدات. والدورة على مرحلتين، مرحلة معرفة الحروف والحركات الهجائية، المرحلة الثانية معرفة أو تعليم أحكام تجويد القرآن وتلاوته. إن شاء الله تعالى المرحلة الأولى هتبقى مرحلة معرفة الحروف. يقول السائل الله يجزيك خير، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، هل قبل بعثته كان يحج بالبيت؟ وهل كان يحج مثل ما كان يحج أهل قريش؟ احنا أجبنا عن هذا في الدرس الماضي وقلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحج مع قومه قبل البعثة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الناس لا يقفون بعرفات لأنه هو من قريش، وقريش لا تقف بعرفات بل تقف بالمشعر الحرام، لكن النبي قد ألهمه ربه فكان يقف بعرفات حتى قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. فقال أهل السيرة إن النبي حج مرات كثيرة مع قومه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل السير حتى بعد البعثة حج النبي وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، حج لكنه كان يقف بعرفات، كان لا يقف مع قريش عند المشعر الحرام، بل كان يقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. يقول لي أخت هتعمل عملية، هتخرج بعد 3 أيام بعد العملية، الأيام التي هتفوتها في الصلاة تصليها إزاي؟ أقول أسأل الله تعالى أن يخرجها سالمة غانمة من العملية. فأنبه أخي والناس جميعا إن الإنسان دائما يعلق الأقوال والأعمال بالمشيئة، لا بد أن يذكر لا ينسى، لأن الله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنا أنبه الأخ بارك الله فيه يقول إنها تخرج بعد 3 أيام، نقول إن شاء الله تعالى تخرج سليمة معافاة، وأسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين. نقول هذه الصلوات التي فاتت الأخت صلوات محدودة معدودة، إذا استطاعت أن تصلي وهي راقدة بمجرد ما تخرج من العملية وتفيق ويرجع إليها وعيها وجب عليها أن تصلي في سريرها. إن استطاعت أن تتوضأ يغسل أعضاءها تفعل، وإلا تتيمم. إن لم تستطع حتى التيمم تصلي صلاة فاقد الطهورين وهي مستقبلة القبلة أو غير مستقبلة القبلة، وهي على ظهرها أو على جنبها، على أي وضع، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته على قدر الاستطاعة. واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. فأنا أقول إن هذه الأخت بمجرد إن شاء الله أو أي حد يتعرض لمثل هذه، مجرد ما يفيق من المخدر اللي بيأخذه يبقى يجب عليه أن يصلي بوضوء أو غير وضوء، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، على أي وضع، حتى وإن صلى بعينيه أو أومأ برأسه بارك الله فيه. فإن تعذر عليه ذلك واستمر يوم أو يومين أو 3 فاقد الوعي لا يدرك ما يفعل، له أن يصلي بعد ذلك مع كل فرض فرض، هذا على قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يسقط عنه الصلاة لأنه معذور، والله عز وجل لا يطلب من صاحب عذر أن يؤديه. وإلا كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا ندع الصلاة والصيام في أيام الحيض ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصحيح لا قضاء عليها ولا شيء عليها ما دامت معذورة، والله عز وجل يغفر لنا ولها، آمين. يقول السائل أو السائلة ما حكم تشقير الحواجب كزينة للزوج وحكم وضع العدسات كزينة للزوج؟ هل عمل الزوجة إثم إذا امتنعت عن بسبب أن الطبيعة منعتها لأنها حامل وفي هذا خطورة على الحمل؟ ما حكم تشقير الحواجب؟ يعني إيه تشقير؟ ها؟ تشقير يعني إيه؟ يلونوها يعني؟ ها؟ يعني بيصبغوها يعني؟ ها؟ نعم. المرأة لها أن تتزين لزوجها على أي وضع يرضي زوجها إلا النمص، لا يجوز لها أن تنمص حاجبيها، والنمص هو ترقيق الحاجبين أو إزالتهما بالكلية، والنمص في اللغة من المنماص، والمنماص هو الملقاة، فالنمص هو استعمال الملقاة لإزالة الشعر، فلا يجوز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بالوشر، والوشر هو التفريق بين الأسنان، توسع أسنانها وتأصرها وتصغرها وتزينها، لا يجوز. لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله الواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فلا يجوز للمرأة أن تتزين بشيء من هذا المحرم، لكن يجوز لها أن تتزين إذا كانت التشفير هذا، إذا كان التشفير هذا سبغ، تسبغ شعرها، شعر رأسها، شعر حواجبها، شعر لو لها شارب تسبغ شاربها، أي حاجة يجوز، يجوز هذا، لأنه من باب الزنا بشرط أن يكون للزوج، لا يراها إلا الزوج. طيب العدسات هي لون من ألوان الزينة، العدسات لون من ألوان الزينة أيضا، إنها تدع خضراء أو صفراء، هذا أيضا يجوز كما قال أهل العلم للزوج، شرط ألا يراها غير الزوج، لأن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلا يجوز لك، حتى بعض العلماء قال حتى إذا وضعت مكياج للزوج، يعني وضعت أحمر أو أخضر أو أي لون للزوج لا يراه إلا الزوج، يجوز هذا مع الكراهة، لكنه يجوز من باب أن تتزين المرأة للزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا إذا امتنعت المرأة عن طاعة زوجها في الفراش فهي آثمة، إلا إذا كان هناك عذر يمنعها أو ضرر يقع عليها، عليها أن تعتذر لزوجها، فإن كان هناك ضرر أو تخشى الضرر يجوز لها أن تمتنع بشرط أن يرضى الزوج، بشرط أن يرضى الزوج. لكنها إذا طاعت زوجها فيكون أقرب لطاعة ربها، فعليها أن تطيع زوجها ولا تمتنع عن الفراش إلا لتيقن الضرر، لا ظن الضرر أو خشية الضرر أو خوف الضرر. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا.